الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. إشارة: الجسم البسيط هو الذي طبيعته واحدة، ليس فيه تركيب قوى وطبائع. كان عنوان هذا النمط الثاني هو الجهات وأجسامها الأولى والثانية. ولما فرغنا من الجهات ومحدد الجهات وطبيعة محدد الجهات ونحو وجوده وشكله، قلنا أن انتقل بعد ذلك إلى البحث عن الأجسام الأولى والثانية. والأجسام تنقسم بالقسمة الأولى إلى أجسام بسيطة وأجسام مركبة، يعني غير بسيطة. الأجسام البسيطة هي التي لها طبيعة واحدة، عرفها الشيخ هنا بأنها لها طبيعة واحدة. ما معنى الطبيعة؟ سيأتي. وليست مركبة من طبائع ومن قوى مختلفة، مثل الأجسام العنصرية. مصداقها الأجسام العنصرية الأربعة حسب الطبيعيات القديمة: الجسم الطبيعي العنصري البسيط أربعة: التراب والهواء والماء والنار. وأما الأجسام الفلكية فهي كلها أيضا بسائط، أجسام بسيطة لها طبيعة واحدة. وأما الأجسام المركبة فهي في عالم العناصر أيضا هي تسمى المواليد الثلاثة، وهي المؤلفة من هذه العناصر الأربعة: الجمادات والنباتات والحيوانات. هذه المواليد الثلاثة، مواليد يعني تولدت من نكاح أو من تناكح العناصر الأربعة، وضع على نسب معينة كما سيأتي بعد ذلك. فإذا بحوثنا بعد ذلك إلى بحث النفس سيكون عن الأجسام البسيطة والمركبة وعوارضها الذاتية. بدأ بالبسيط على حسب الترتيب الطبيعي، لأنه هو الذي يتألف منه المركب. قال: البسيط هو الذي له طبيعة واحدة، يعني طبيعة واحدة كما سيأتي، اللي هي مبدأ الحركة والسكون كما سيأتي في تعريفه، وليس فيه تركيب من قوى وطبائع، قوى مختلفة وطبائع مختلفة، ولكن طبيعة واحدة له ماهية واحدة. الجسم البسيط هو الذي طبيعته واحدة، يعني ماهيته واحدة، ليس فيه تركيب قوى وطبائع مختلفة مثل الإنسان سائر الحيوانات والنباتات والجمادات. هذه مركبات كلها. الإنسان مؤلف من عدة قوى، قوى ناطقة، قوى حيوانية، قوى نباتية، قوى عنصرية، هذه كلها قوى موجودة مختلفة. نعم. لا، ما هو هذا أنت جسم ناطق، صح؟ أنت جسم ناطق، من أقسام الجسم جسم ناطق، جسم ناطق هذا. الأجسام تتباين بالفصول بعد ذلك إلى أن تصل إلى الناطقية. ليس كذلك؟ جسم نام، جسم متحرك، جسم مريد، جسم ناطق. جسم الأصل هو الجسم، المقصد من الجسم. فإذا كان الجسم بسيط ومركب، بسيط مثل العناصر الأربعة مثلا أو الأفلاك، مركب مثل المواليد الثلاثة. واضح؟ هنا الشارح شرع في بيان معنى الطبيعة. قال: نحن تعرضنا في أكثر من موضع للبحث حول الطبيعة وأنها لها إطلاقات مختلفة. البحث الأول لو تذكرونه كان أول في أوله فين؟ في المنطق، في النهج الأول، عندما قال علم المنطق، ونبتدئ بعلم المنطق ثم ننتقل منه إلى علم الطبيعة وما قبلها، أليس كذلك؟ نعم. وذكر هناك الطبيعة، قال: الطبيعة تقال على معاني، عليكم السلام. الطبيعة بمعنى تمام الذات، جزء الذات، او معنى مبدا الحركه والسكون. هذه اشاره. ايضا لو رجعنا الى صفحه 56 الصفحه 56 عندما تكلم عن الطبائع مع نظرية ديموقريتوس مسألة ال آسف مسألة ال نعم نعم هكذا نعم يقول مثلا وطباع مجموع من قبل وطباع ما يخرج منه ثم يقول نعم ويوافق في النوع والماهية غير مختلف وإنما قال طباع كل واحد ولم يقل طبيعة كل واحد لأن الطباع عام من الطبيعة وذلك لأن الطباع يقال له مصدر الصفة الذاتية الأولية لكل شيء مصدر الصفة الذاتية طبعا الماهية تقريبا الماهية أحسن والطبيعة قد تختص بما يصدر يعني معنى أخص بما يصدر عنه الحركة والسكون فيما هو فيه أولا وبالذات من غير إرادة ثم إلى آخره طبعا إشارة لها هذه لذلك هنا يبدأ إشارة إنه إحنا أشرنا لمعنى الطبيعة وإطلاقتها قبل ذلك عدة مواقع هذا اللي احنا اصلا نستخرجه موضوعين ثم يعرف الطبيعة بأنها مبدأ أول لحركة ما يكون فيه وسكونه بالذات لا بالعرف هذا تعريف الطبيعة مشهور عند الحكماء مبدأ أول لحركة ما يكون فيه وسكونه بالذات لا بالعرض ثم يبدأ في تشريح كل قيد من هذه القيود التي وردت في التعريف قال يريد بيان حال البصائر من الأجسام ونحن قد ذكرنا في عدة مواضع التي أشرنا إليها أن الطبيعة تطلق على معاني وذكرنا بعض تلك المعاني بحسب الحاجة فمنها وهو مطلوب أن يقال إنها مبدأ أول لحركة ما يكون فيه أو ما تكون فيه وسكونه بالذات لا بالعرض قال مبدأ يعني علة فاعلة وليس علة قابلة وليس علة تامة وليس علة غائبة ليس علة تامة لأن مبدأ الحركة لو كان علة تامة لكان الجسم دائما ايش متحرك لو كانت الطبيعة الجسمانية هي مبدأ علة تامة ليست مقتضية للحركة لكان دائما الجسم ايه متحرك او كان السكون لكان دائما ساكن وايضا لو كان علة تامة لو وجد معلوليها وهما متضادان الحركة والسكون ايضا محال نجتمع ضدين في الخارج إذن عندما نقول مبدأ يعني علة فاعلة يعني مقتضي ما لم يكن مانع يقتضي إما الحركة والسكون المقتضي يحتاج لرفع المانع ووجود شرط حتى يتفعل يصير علة تامة المانع لابد يكون مرفوعا شيء ثاني ليش إن هذا حتى يسكن ما ينبغي أن يكون في مثلا مانع من سكونه وأن يكون مرتبط ومتحرك دائما أو حتى يتحرك لا ينبغي أن يكون مانع من تحركه مثلا كأن يمسكه قاصر أو يمنعه قاصر من خارج فلابد أن هذا يكون مانع مرتفع حتى يقتضي الحركة والسكون بذاته ثم أيضا لابد من وجود شرطين للحركة شرط للحركة وشرط للسكون حتى يتحرك لابد أن يكون موجود في وضع في مكان غير ملائم له كالهواء بالنسبة للحجر مثلا هذا المكان غير ملائم فإذا ارتفع المانع يعني إذا تركته هكذا يسقط يرجع يتحرك فيقل الحركة إلى مكانه الطبيعي أو يكون المكان ملائم حتى يقل السكون لابد أن يكون في مكان ملائم إذا عندنا شرطين للحركة وشرط للحركة وشرط للسكون شرط الحركة أن لا يكون في المكان المناسب حتى يرجع يقل الحركة إلى موضعه المناسب شرط السكون أن يكون بشرط إيه؟ أن يكون في مكانه المناسب حتى يقتضي السكون.
والحركة الأفقية.
نعم.
الحركة الأفقية.
عليكم السلام ورحمة الله. لا الحركة الأفقية كلها مكان طبيعي مناسب. المكان المناسب الجسم على الأرض لا يتحرك أفقيا بذاته. نعم الجسم الطبيعي المرشح. هذا الإجماع هنا لا يعني بغيره، مو بذاته أغلقه هنا، نعم هو بذاته في الموضع الكلي يعني على الأرض، أما هنا دون هنا هذه مو اتفاقية، من اللي جاب هذا النزاع هنا هذا الشيخ فلاح بعد هذا مو وجدته هنا، لكن هذا ما الذي جعل هذا النزاع هذا المسجل على الأرض هو نفسه الموضع الكلي الحيز الكلي هو بذاته، أما في موضع شخص من هذا الحيز الكلي أسر الاتفاقية خارج عن ذاته، واضح؟ هذا هو معنى المبدأ. لذلك قال يراد ويراد بالمبدأ المبدأ الفاعلي، يراد به المبدأ الفاعلي وحده، وبالحركة هو الحركة، الحركة مبدأ الحركة، حركة الحركة الأربعة هي المصروف من الحكماء، حركة الأين والوضع والكم والكيف، واضح؟ أنواع الحركة الأربعة، الحركة الجوارية كان متفق على امتناعها وبطلانها إلا أن جاء أصدر المكلهين فادعاها أثبتها، واضح؟ فالحركات هي الحركات العرضية، الحركات العرضية
شهور الحكماء
ذلك الأربعة؟ نعم مو شهور اتفاق الحكماء بس نصر المكلهين ومن بعده اتفاق الحركة الجوهرية عندهم ممتنعة بل بديهية الغطلان يعني. هو لأنه جاء عن طريق صوت الوجود مو إلا عن طريق يعني غير المبنى أصلا، فاختلاف في المبنى مو في البناء، هو اللي هو بناء صوت ما هو متفق معهم في الحركة الجوهرية ممتنعة وبناء على صوت الوجود غير المبنى بعد مع صراحة صوت راح في جانب آخر. المهم أنا أقول مبدأ الحركة يعني حركة الأربعة الأينية والوضعية والكمية والكيفية، واضح؟ قال وبالحركة أنواعها الأربعة أعني الأينية والوضعية والكمية والكيفية، وبالسكون ما يقابله ما يقابلها جميعا يعني عدم الحركة الأينية والوضعية والكمية والكيفية، واضح؟ وهي يعني الطبيعة بانفرادها لا تكون مبدأ للحركة والسكون مع بل مع انضياف يعني مع إضافة شرطين، ما هما؟ هما عدم الحالة الملائمة ووجودها، واضح؟ طيب ونبدأ لحركة ما يكون فيه، كل ما يكون فيه يعني إيش؟ يعني ما يكون فيه، يكون هنا الضمير مستدرج على الطبيعة، ما تكون الطبيعة فيه يعني محلها، واضح؟ يعني الجسم بعد الطبيعة موجودة حل فين؟ في الجسم بعد، فيقول هنا في للجسم، يقول واضح بلا يقول عندما قال ما يكون فيه يعني الجسم حتى يخرج ايش المبادئ الصناعية والقصرية، المبادئ الصناعية يعني هي الشاعرة ذات الشعور النجار خياط حداد البناء الذي يحرك الأشياء بإرادة، هذه مو حالة فيه، أنا عندما أحرك هذا الجسم أنا لست حالة في هذا الجسم لكن أحركه، فعندما مبدأ للحركة ما يكون فيه حتى يخرجني يخرج بقية الأوادم اللي هم الذين يحركون الأجسام، لأنه محرك مبدأ الحركة مبدأ فاعلي ولكن ليس فيه، واضح أم لا؟ هذا هو القيد الآخر. قال ويراد بما يكون فيه ما يتحرك ويسكن بها، يعني الذي يتحرك ويسكن بالطبيعة، ما هو؟ وهو الجسم، ويحترز به عن المبادئ الصناعية والقصرية، الصناعية كما ضربناها قصرية مثل الرياح وغيرها، طالما وجعلهم اثنان يبقى تفريق بينهم هكذا بالشعور ولا شعور، مثل الرياح ترفع الأجسام تقتلع البيوت، واضح؟ تحرك الزلازل العوامل الطبيعية الأخرى، البحار المياه تحرك الأجسام حركة قصرية بلا شعور، ويحترز به عن المبادئ الصناعية والقصرية، فإنها لا تكون مبادئ إلا حركة ما تكون فيه خارج عنه، وإن كانت مبادئ الحركة ولكن ليست مبدأ لما تكون حالة فيه، واضح أم لا؟ القيد الآخر أول مبدأ أول. لماذا قال مبدأ أول؟ حتى يخرج النفوس، حتى يخرج النفوس الأرضية، فإنها مبادئ لحركات الإيه؟ ما هي فيه. طبعا النفوس الأرضية، النفوس الأرضية النباتية والحيوانية والإيه؟ والإنسانية. طبعا النفوس الإنسانية هذه خارجة وليست في حالة في الجسم، لكن النفس النباتية والنفس الحيوانية منطبعة. بناء على ابن المشين هو هذا، النفوس النباتية والحيوانية منطبعة في الأجسام، تنعدم بانعدام الجسم. لذلك ما ينكرون المعدل الجسماني من هذا الباب، منطبعة المنطبعة ينعدم بانعدام المحلية، واضح. أما النفس أصلا خارجة ومتعلقة، فبانعدام البدن لا تنعدم، هي تبقى وهتصير مع الروحاني، واضح. فإذا أن يكون نفوذي عن النفوس الأرضية النباتية والحيوانية، هذه منطبعة ولكن ليست مبدأ أول، مبدأ لحركة ما تكون فيه ولكن ليست أول، أنا بتوسط الطبيعة، تفعل بتوسط الطبيعة. أنا متحرك يديك بتعطي الأوامر صحيح، ولكن بالنتيجة للطبيعة اللي موجودة في العضلات فتحرك العضلات. فلذلك قد نبدأ أول حتى يخرج النفوس الأرضية، وبالأول يعني بقيد الأول عن النفوس، يعني يحترس به عن النفوس الأرضية، فإنها تكون مبادئ لحركات ما هي فيه كالإنماء مثلا بإذن الناس النباتية أو الحركة هذه الإرادية بالنسبة للحيوانية، إلا أنها يعني النفوس الأرضية تكون مبادئ باستخدام الطبائع والكيفيات، باستخدام الطبائع والكيفيات العنصرية كما سيأتي من الحرارة والبرودة واليبوسة إلى آخره، كيفيات العنصرية. هنا يأتي إشكال، يقول أنت تقول النفوس الأرضية ليست مبدأ أول لأنها تحرك بتوسط، بالطبع عايزة تحرك بتوسط كما سيأتي بتوسط المي، القوى الطبيعية المحركة للأجسام لا تحرك مباشرة ولما تحرك بتوسط الميل. قلنا الميل عبارة عن كيف استعدادي، كيف اكتشف؟ قالوا ان مبدأ الحركة الطبيعة تحرك، اما تحرك بأي سرعة مختلفة فتشتد وتضعف الحركة، هذا يجد ضعف المحل تكون الطبيعة واحدة، طبعا هذا كيف مموشة كيف واحدة، فلابد ان يكون عن طريق آلة، هذه الآلة تكون ضعيفة فتكون الحركة ايه ضعيفة، قوية فتكون الحركة ايه قوية. لذلك يكون هنا الجسم الضخ، احسنتم، الميل اكثر انه فيه استعداد لان ايه يتحرك بسرعة اسرع، لما تدخل الصخرة من الجبل لما تدخل حصوة تدخل اسرع لانها الميل، هنا الميل الاثنين الطبيعة واحدة فيهم في الحصوة وفي الصخرة وفي الجبل واحد، ولكن لان الحركة ليست مباشرة ولكن عن طريق كيف استعدادي فهلو مدخلية في الحركة. فنعلم من ذلك ان الطبيعة ليست مبدأ ايه مباشر للحركة وانا بتوسط الميل، واضح لو كيف الاسعاد كما سيأتي بحثه بعد ذلك. يقول نعم هذا الفرق، الاثنين بتوسط لكن الاخر بتوسط علة فاعلة وهي الطبيعة، اما الميل ليس علة فاعلة وانما هو الا آلة، والآلة ليست هي الايه العلة فاعلة. احنا مضى الفرق بين الآلة وبين المتوسطات، المتوسط فاعل ولكن معلول لفاعل اخر، ليس فاعل على الاطلاق كالبارز سبحانه وتعالى، فاعل واضح. اما الآلة مثل السكين، إذا كانت تقطع أو من شان عندما ينشر مو إلا موجدة، مو فعلا مو موجدة، لا توجد العضلة مفاعلة الآلة تفعل، أيضا تفعل ليس إلا موجدة، أما متوسط إلا موجد، فالطبيعة موجدة للحركة بتوسط آلة الإيه الميل، واضح أم لا؟ فإذا الفرق هو هذا، أن النفوس تفعل بتوسط علل موجدة وهي الطبيعة فعلتها معطية الحركة، وأما الطبيعة تفعل بتوسط الميل، ولكن الميل آلة وليس علة وسطية، هو آلة ليست علة وسطية لا تعطي وجود الحركة. قال وتوسط الميل بين الطبيعة والجسم عند التحريك لا يخرجها، يعني لا يخرج الطبيعة عن كونها أي الطبيعة مبدأ أول، مبدأ أول لأنه لا تخرج عن كونها مبدأ أول. لماذا؟ لأنه يعني الميل، لأن الميل بمنزلة آلة للطبيعة لها. بقى قيدا وقلنا مبدأ أول لحركة ما يكون فيه وسكونه بالذات لا بالعرض. يقول بالذات هنا هذا ممكن يرجع إلى المحرك ويمكن أن نرجع إلى المتحرك، وكذلك العرض محرك بالذات أو متحرك بالذات. هنا يرجع إما للمبدأ يعني الطبيعة ويرجع لما فيه لما يكون فيه عن الجسم ما معلوم. فبيقول على النحوين يصير فيه أربعة معاني، معنيين بالذات ومعنيين بالعرض. المعنى الأول بالذات يعني بالحظ المحرك، محرك بالذات يعني إيه؟ يعني لا بالغير، لا بقصر قصر. أنت عندما ترفع الحجر إلى أعلى أو تقذفه إلى أعلى لا يتحرك بطبيعته، الطبيعة وإنما تحركه الطبيعة المقصورة، تحركه الطبيعة ولكن المقصورة. طبعا إذا مسكته في يدك هكذا أنت لا تحركه في الطبيعي، لكن إذا قصدته إلى أعلى فأنت أوجدت فيه طبيعة مقصورة، مو هي طبيعة الطبيعية، نفس الطبيعة المقصورة مو الطبيعة التي على مقتضى، لأن كلمة الطبيعة يعني على مقتضى الطبيعة، أما المقصورة هذه تصير نقيض الطبيعة فيتحرك بنفس الطبيعة لكن المقصورة. هذا مثل الإنسان الذي يصيبه ميكروب، نفس جسمه يبدأ بالتغير، نفس الطبيعة تتغير، يعني يعرضها أمر تصير مقصورة، ترفع الحرارة تسبب رعشة، هذه أمور على أول مرض تكون نتيجة طبيعة جسمك أنت الذي كان هو منشأ الصحة شيء منشأ المرض، ولكن بعض إصاباته بالإيه؟ بالميكروب، بإصابة تدخل الميكروب تصير طبيعتك مقصورة تصير طبيعة مرضية، تصير مريض. كل عرض مرض تصليك من طبيعتك، لكن مو الطبيعة اللي هي الطبيعية، الطبيعة المرضية، والطبيعة المرضية مقصورة وليست طبيعية. فإذا عندنا طبيعة طبيعية وطبيعة مقصورة، فهنا خلاف الطبيعة الطبيعية مو الطبيعة المقصورة، فتحرك هكذا. إذا سقوط الحجر من أعلى لأسفل هذه بحركة الطبيعة بالذات، أما إلى أعلى بالطبيعة أيضا لكن ليس بالذات، بالإيه؟ بالغير، بتدخل قصر، تدخل طبيعة مقصورة من قصر القاصر، هذا يسمى حركة قصرية. فذلك يقول الحركة بالذات هي التي تحرك الجسم بذاتها لا بسبب خارجي.
الحركة المقصورة شنو بالذات؟
نعم.
الحركة الطبيعية المقصورة بالذات أو العرض؟
هي بالذات أي ما العرض، لأنها تعرضها عندما يعرض القاصر، ها؟ تعرض هذه الطبيعة على تعرض هذه الطبيعة المقصورة على نفس الطبيعة فتجعلها تفعل فعلها من هذا الشكل اللي هو على خلاف مجراها الطبيعي، واضح؟ عارض طبعا نسمى عارض عارض عليه، لكن عروضه يؤثر في نفس ذاتك، حسك ذاتك قد كانها قد تحولت عن مجراها الطبيعي، لكن المرض ما يدوم، القصر ما يدوم، المرض ما يدوم، وانت يرجع للحالة الطبيعية مرة أخرى، يعرض يوم اثنين زيلك حمى مثلا ثم ترجع الطبيعة. فإذا احنا نتكلم عن الطبيعة بالذات هو هذا، يعني اصلا صحتك مو اثناء مرضك، وبالذات يعني الجسم تجعل الجسم يرجع الى مكانه الطبيعي مو يخرج من مكانه الطبيعي. يعني اذا ذلك يقول ليس بسبب خارج، يعني ليس بقصر قاصر. واذا بلاحظ المتحرك، المتحرك بالذات هو نفس الشيء، عشان هنا متحرك بالذات يعني رجع تحرك لا بسبب خارج. واما المعنى اللي هو الذي بالعرض هو يقول هكذا، ان مثلا نفس الشيء بالعرض يفعل بعض، مثل اللي يقول الجسم، ضرب مثال اخر هنا، يقول الجسم في السفينه، هو الذي يحرك هذا الجسم، الجسم الساكن في السفينه، ما الذي يحرك هذا الجسم؟ طبيعته؟ مو طبيعته، السفينه هي تتحرك، واضح؟ في حاله القاصر مثال اخر، في حاله القاصر كان هو نفس الجسم يتحرك ولكن بطبيعه مقصوره، بسبب مقصوره لسبب خارجي. قلنا بالعرض ضرب مثال اخر، وهو الجسم في السفينه هو اصلا ما بيتحرك ساكن، ولكن حركته تبعا للسفينه، لكن الجسم المقصور هو بيتحرك. مقصود ازاي؟ فعلا هذا الجسم ايه؟ يصير الطبيعه محركه بالعرض لانها متحده مع السفينه الموجوده فيها، في بين التقارن، التقارن يصير حركه بالمجاز. والمتحرك بالعرض يقول ماذا؟ المتحرك بالعرض يقول مثل الصمم، تمثال، يعني صنع تمثال، تمثال عندك من النحاس، الذي يحرك هذا الصنع هي الطبيعة، الذي يتحرك هي الطبيعة النحاسية. عندما تقول تحرك التمثال تتحرك بالعرض، إذا تحرك هو إيش؟ الجسم النحاسي نفسه هو الذي يتحرك، الطبيعة النحاسية الجسمين مو التمثال من حيث هو شكل، الشكل ما يتحرك، فيصير أنا متحرك بالإيه؟ بالعرض لا بالذات. فهذه أمثلة للمحرك والمتحرك بالذات وبالعرض، طارة يأخذ بالتبع وطارة يأخذ بالإيه؟ بالعرض والمجاز. المهم كله يتفق أنه ليس بالذات. قال ويراد بقولهم بالذات أحد معنيين، أحدهما بالقياس إلى المحرك، وهو أنها يعني الطبيعة تحرك الجسم لا عن تسخير قاصر إياها، لا عن تسخير قاصر إياها، بل بذاتها على وجه يوجب الحركة إن لم يكن مانع. مانع مثل الجسم مثلا هو مرتفع في الهواء لكن طالع لك تحته، يرتفع المانع ينزل بطبيعته، إن لم يكن مانع تقتضي. هذه الحركة طبيعية مو قصرية، لا عن تسخير قاصر إياها بل بذاتها على وجه يوجب الحركة إن لم يكن مانع، يرتفع المانع فقط. الحركة الطبيعية هي يكفي فيها رفع المانع حتى يظهر المقتضي، اما على القصريه مو يكفي فيها رفع المانع، لابد من وجود مقتضي اخر وهو القاصر. وثانيهما بالقياس يعني معنى الذات، وثانيهما بالقياس الى المتحرك، وهو انها اي الطبيعه تحرك الجسم المتحرك بذاته. متحرك بذاته يعني ايش؟ قال لا عن ساب خارج ايضا، الجسم اذا كان يتحرك بالذات يعني لا يعني من اعلى الى اسفل يصير متحرك بالذات، اما من اسفل لاعلى يصير متحرك لكن بالايه؟ بالعرض، يصير من القصر. طيب هنا فسر بالذات يعني اقبال ايه؟ ما ليس بالغاير بذاته الذي يخفي فيه ارتفاع المانع. واضح ام لا؟ لان بالذات شوف انتم في الفكره يقول بذاته لذاته، بذاته واضح معناها بذاته بعد، اما لذاته يعني الوصف له حقيقي. ها؟ فنحن نقول بذاته يعني في قبل ايه؟ في قبل ايش؟ في الغيب بارك الله فيه. لذاته في قبل ايش؟ لا عزيز بالعرض، في قبل بالعرض. احسنت مجازي السند. احسنت. واضح ام لا؟ عشان هذه بذاته لذاته. هنا مش مشوش لك الامر، شوف الاصل مفهوم. بطرف من كل ذاته، فتفرق بين بذاته لذاته او بذاته او بغيره لذاته. هذا مثلا متى نفع هذا اصلا ما يكون بذاته و بالعرض ماشي استخدام ناخذها، او قل ايش الموضوع يحتاج الى 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 في الاتصاف، اما الى حيثيه تعليليه، اما الى لا يحتاج الى اي حيثيه، الحيثيه الاطلاقيه، او يحتاج الى حيثيه تعليليه او حيثيه تقييديه. احنا اصلنا لهذا الامر، لا يحتاج الى اي حيثيه كثبوت الزوجيه الاربعه مثلا، الاربعه زوجون بذاتها لذاتها، يعني هي التي اختارت الزوجيه والرضوض بها بالايه؟ بالضروره بذات لذاتها فعلا مو مجازا. اما مثلا عندما اقول الجسم النار الجسم ابيض، الجسم ابيض ايش؟ اشتهت بغيره لذاته بعد الجسم احسن مو بالعرض مثلا. انتوا هم اخواتي المتعطيه غيرها فضل المتكلم بعد ذلك لكن هي خلافي، هي المتعطيه الصحيحه. توجه جسم ابيض او السهم، فانت السهم عندما تطلقه هكذا ويتحرك مو بذاتي ولكن ايش؟ بغيري لذاتي يكون مجازي. فأنا أكون ساكن مثلا، موجود ساكن في السفينة مثلا، هو ساكن لا بغيري ولا لذاتي أيضا، هو ساكن بس الوصف له مجازي. بس حاجة تقريبا بارك الله فيك، حاجة تقريبا يصير واضح أم لا؟ طيب هي نقطة مهمة جدا جدا، تعرف قصة أصلت وجوده ما هي مهمية لا ما تخليها كبيرة. فالمهم هنا هو مخلص شوي، استخدم الذاتي طبعا نسموه هو ما ليس لا بالغير ولا احسنت ولا بالعرض مثلا، واضح؟ مثل المقصود بيتحرك، بيتحرك لذاته يعني مو مجازي، يتحرك يتحرك يعني يترك مكانه. ال الجسم الذي يندفع من اسفل الى اعلى بيتحرك فعلا، ولكن بغيري، اليس كذلك؟ ده من غيري مثلا. ولكن الجسم في السفينه اصلا لا بيزاد ولا مو بيتحرك اصلا ساكن. فهو انا عمل لما عملنا التحقيق فيها هتتفرق الفرق بين بالذات وبالغير وبالعرض. واضح؟ طيب. ويراد بقوله لا بالعرض ايضا احد معنيين، احدهما بالقياس الى المحرك، وهو ان الحركة الصادرة عنها لا تصدر بالعرض كحركة الساكن في السفينة. هذا وصف للمنفي مو للنفي، وصف للمنفي يعني صدور حركة العرض مو للنفي. واضح؟ يعني تصدر بالعرض كحركة السفينة، لا تصدر بالعرض كحركة الساكن في السفينة، يعني الذي الساكن في السفينة يتحرك بالعرض. والثاني بالقياس الى المتحرك، وهو انها تحرك الشيء الذي ليس متحركا بالعرض كصنم. هذا عدد نص المنفي يعني المتحرك بالعرض كصنم كتمثال من نحاس، فانه يتحرك من حيث هو صنم بالعرض الذي يتحرك فعلا جسم النحاس مو التمثال. هذا لو يكون هناك تمثال فقطع من النحاس تحرك التمثالية كان له انف وعين لا تتحرك بالحركة مو ولا بتحرك، لكن بالعرض لاقترانه بالنحاس. واضح؟ اذا هذا هو معنى بالذات، اذا لا تحرك بذاتها الجسم المتحرك ايضا ايه بذاته. طيب. ثم قال والطبيعة بهذا المعنى تقارب الطبع الذي يعم الاجسام حتى الفلك. الطبع كما قرأنا يكون في اول البحث، يعني المبدأ الذاتي، مبدأ الصفة الذاتية عن الماهية. يقول تقارب الطبع، ليش؟ الذي بالطباع عام. هنا يقول تقارب يعني ليس عينه، ليه؟ لأنه قال المبدأ أول بالطبع يعني ما ليس بالقصر، ما ليس بذاتي، ما ليس بالقصر. هذه معنى بالطباع، ما ليس بالقصر، سواء كان مثلا هذا متحرك بالإرادة على وفق طبعه أو متحرك لا بالإرادة. واضح؟ فهنا يقول هذا التعريف مقارب، يعني مبدأ أول لحركة ما يكون فيه وسكونه بالذات لا بالعرض. يقول هذا موافق للطبع الذي يكون حركة لا عن قصر. لكن لو قيدناه هذا التعريف قيدناه، لأن أيضا الفلك مثلا حركته طبيعية طباعية، يقول طباعية ليش كما سيأتي، يعني أنه هذا بإرادة فعل بالإرادة فلك، ولكن ليس على خلاف طبيعته. ممكن تكون الحركة الطبيعية على خلاف الحركة الإرادية على خلاف الطبيعة، مثل ماذا صعودك أنت إلى الجبل إلى السلم، أنت على ما تصعد إلى السلم حركتك إرادية، ولكن على خلاف طبعك لا تتعب، تجد التناقض التضاد يقع فيك، نفسك تنازعك، جسمك يتعب، تتعب واللي بيتعب وانت بتتعب جسمك اللي بيتعب، فما لان على خلاف طبعه. هو طبعا الجزء انت لما تنزل الجبل وتنزل السلم ما تشعر باي تعب اصلا، اي تعب ما تشعر، نفسك يظل على هم. واضح؟ ولكن الذي يتعب اثناء الصعود لانه على خلاف الطبع. واضح؟ فقد تكون الحركه اراديه موافقه للطبع فيسمى طباعيه. طبع فنحن عندما يكون مبدأ أول لحركة الحركة والسكون هذا يجب حتى حركة إرادية، لكن خلط أقربها ليش؟ لأن حركة إرادية حركة بعيدة، مبدأ بعيد، مبدأ أول أقرب. إمتى تبعد أكثر؟ قال لو خصصنا كنا على نهج واحد بلا إرادة، يقول هذا فقط تصير مختصة بالطبيعة الجسمانية المحضة في قبال سائر النفوس. لو خصصنا التعريف بأنه مبدأ أول حركة يكون فيه جزء على نهج واحد، يعني على نمط واحد، على حال واحد، طريقة واحدة بلا إرادة، يقول هذا يصير في قبل النفوس. أي نفوس؟ النفوس الأرضية والسماوية. لماذا يصير على قبلها؟ قال لأن النفوس إما أن تفعل بإرادة بإرادة أو تفعل لا على نهج واحد بإرادة، زي النفوس الحيوانية والنفوس الفلكية بإرادة، والتي لا تفعل بإرادة وإنما على نهج مختلف هي النفوس النباتية، طرع الشجرة ما عملناش واحد فرع يذهب الى يمين او الى فوق او الى اسفل، حركات النبات الحركة النباتية ليس حركة على نمط ونهج واحد، هكذا مرة هكذا مرة هكذا مطلع هكذا مستنزل هكذا، حركتها مضطربة لا على نهج واحد ولكن غير إرادية. فإذا احنا عندنا النفوس لو قلنا انها ثلاثة، النفوس النباتية والحيوانية والفلكية، هذه كلها تقابل هذا التعريف، اما بلحظ الإرادة اما بلحظ الايه النهج الواحد، لانها كلها اما ان تكون بإرادة زي النفوس الحيوانية والفلكية وهي تقابل لهذا التعريف انه الا بإرادة، هي إرادية ولا إرادية، او لا تكون لها بإرادة لكن ليس على نهج واحد كنفوس نباتية. فنحن إذا عرفنا الطبيعة بأنها مبدأ أول حركة ما تكون فيه وسكوني بالذات بالعرض على نهج واحد لا بالإرادة، خرجت جميع النفوس الثلاثة النباتية والحيوانية والسماوية، إما بلحظ لا إرادة إما بلحظ نهج الواحد، النهج الواحد أخرج النفوس النباتية واللا إرادة أخرج النبات الحيوانية والفلكية. واضح؟ يقول وربما
الأول
نعم ليش
المبدأ
أول هذا يخرج بعض النفوس مو كلها قد تقرب من الطباعة التعريف لأن أنت عندنا الحركة الفلكية مثلا حركة فلكية حركة فلكية مثلا ما تخرج بهذا من هو مبدأ أول لأن هي نفسها حركتها ليست على خلاف الطبيعة يعني بينهم اتفاق تسانق وفي غنى يقرأ ده أول ما تخرج بها. أنت أيضا متوجم له لا آسف آسف العكس تماما مثل الحركة العينية عندك أنت، الحركة العينية أنت ما الذي يصعدك إلى أعلى؟ ما تقول جسمي نفسك والجسم نزلك وتحت مو طلعك فوق، فتبدأ أول هذه الحركة العينية، هذه الحركة العينية الصعود عندما تكون على خلاف الطبيعة. واضح؟ يعني الطبيعة لا تعينك غير ما تكون نازل انت تنازل بإرادتك وبجسمك ايضا في شركة، طبيعتك تعينك لا غلط الامر انك انت مبدأ اول وهو مبدأ قريب، انت مبدأ ثاني وهو مبدأ اول، شركة بينكم لكن هو اول وانت ثاني، لكن عند الصاعد انت عندما تصعد السلف وانت اول وجسمك ثاني اصلا يطلق ميزة او داخل اصلا الطبيعة الجسمية خارجة بس انت مبدأ اول في هذه الحركة، إذاك ما تخرج هذا القيد يخرج بعض الحركات في بعض النفوس. واضح؟ نعم. والغرض هنا التمييز، عندما يقول لو عرفنا الطبيعة بأن على نهج واحد هو ده القاعدة المشهورة هو هذا على نهج واحد لا بالإرادة يصير ايش؟ مثل حركة سقوط ليش؟ حصل من أعلى الأسفل خرجت النفوس يعني يصبح مزدحه هذا سقوط الحجر من أعلى إلى أسفل وما عدا ليست ايه؟ حركة طبيعية. واضح ام لا؟ طيب قال وربما يزاد في هذا التعريف قولهم على نهج واحد من غير إرادة وحينئذ يعني عند التخصيص يتخصص المعنى المذكور بما يقابل النفس بمقابل النفس، وذلك لأن المتحرك يتحرك إما على نهج واحد أو لا على نهج واحد إما على نهج واحد أو لا على نهج واحد وكلاهما بإرادة أو من غير إرادة، مبدأ الحركة على نهج واحد ومن غير إرادة هو الطبيعة وبإرادة هو القوى الفلكية نهج واحد بإرادة، ومبدأها لا على نهج واحد ومن غير إرادة هو القوى النباتية وبإرادة هو القوى الحيوانية، قوى الحيوانية أيضا لا ليس على نهج واحد لكن بإرادة، فرق من القوى النباتية هي هذه. واضح؟ فيقول النباتية والحيوانية هي الإرادة ولا إرادة، أما الاثنين عليك على نهج واحد. والقوى الثلاث تسمى نفوسا يعني النباتية والحيوانية والفلكية، فهذا معنى الطبيعة. واضح؟ بعد هذا تعريف الطبيعة وقيودها الاحترازية. واضح أم لا؟ ثم إشي قالوا ليس مكان القوة، يقول القوة طبعا القوة معنى أعم، قوة مبدأ التغير مطلقا، مبدأ التغير مطلق مبدأ التغير يسمى قوة سواء كان فعلية أو حتى انفعالية، القوى الخيالية، القوى الوهمية، القوى النباتية، القوى هذه كلها قوى مبدأ التغير. عرفوا القوى هي كذا، مبدأ التغير من شيء في شيء غيره من حيث هو غيره. هذا عرف القوى هي كذا، مبدأ التغير من شيء في غيره من حيث هو غيره. يقول هذا من حيث هو غيره، لماذا هذا التخييل؟ قلنا لأن الإنسان ممكن أن يفعل في نفسه، كالطبيب يعالج نفسه، فالطبيب فيه قوة معالجة وفيه متعالج. يقول لا يمكن أن يكون هو من حيثية واحدة، لأنه الشيء ما يصير فعله قابل لنفس الحيثية، من حيث صورته النوعية فاعل، من حيث مادياته يصير قابل. فذلك هذا القيد، القوة التغير في غيره من حيث هو غيره. يعني عايز يقول ان الغيرية ربما يكون شيء واحد، مصداق واحد، لكن له ايه؟ حيثيتان، ليس حيثية واحدة، مو موجودة في الضرورة. طرد انا واسف وعالجك، وطرد انا وعالج نفسي. طيب هذا انا وعالج نفسي، وامو بقول وعالج الاخرين، وعالج نفسي بقى انا عبر عالج نفسي. فهذا يسمى قوة، سواء فعلت فيك او فعلت في نفسي. لماذا؟ لان غيرتك او غيرت نفسي، ولكن من حيث هذا القيد حتى ايه يأتي ايه، لان انا وانت وجودان وانا وجود واحد، ولكن حيثيتين، من حيث عقلي روحي نفسي فاعل، ومن حيث جسمي منفعل. واضح؟ اها، لذلك عرفوا القوة هذه، مبدأ التغير في الغير من حيث هو ايه؟ غير، من حيث هو غيره، حتى يجي عم كل المصادق اللي هي وجودان او وجود واحد له حيثيتين. واضح؟ واما القوى فقد ذكرنا انها مبدأ التغير، مضى قبل ذلك هذا، من شيء في غيره من حيث هو غيره. وفائدة هذا القيد يعني من حيث هو غيره، أن الشيء الواحد من حيث هو واحد يمتنع أن يكون فاعلا مقابلا، فاعلا مقابلا. مثلا الطبيب إذا عالج نفسه فلا يقبل العلاج من حيث هو طبيب، بل من حيث هو مريض، يعني مزاجه المريض. والحيثيتان يقتضيان التغاير، يعني الفعلية والقابلية. فقول الشيخ الجسم البسيط هو الذي له طبيعة واحدة تعريف للبسيط، ونعني بالطبيعة ما يعم الأجسام، كل الأجسام سواء عنصرية أو فلكية، أي هو الشيء الذي يكون المبدأ المذكور فيه واحدا، لا أن الأفعال الصادرة عنه واحدة. هذه نقطة مهمة، يقول فيه طبيعة واحدة، مو يعني له فعل واحد، قد تكون له أفعال مختلفة ولكن باختلاف الاعتبار. يعني طبيعة واحدة يمكن أن تقتضي أشياء كثيرة، لكن باعتبارات مختلفة. أشياء كثيرة يعني يعني مثلا أجناس كثيرة، أنواع كثيرة، يعني تقتضي شكل معين، وضع معين، مكان معين، مقدار معين، هذه أشياء كثيرة. ولكن في كل مقولة من المقولات شيء واحد، الطبيعة الواحدة مثلا بالنسبة للشكل تختار الشكل المستدير مثلا، مو الشكل المستدير او المكعب او المخروطي، ما يمكن هذا. مقولة الشكل تختار شيء واحد فقط، نوع واحد فقط. فيقول الشيخ ما يقصد طبيعة واحدة، يعني تفعل افعال واحدة، ممكن افعال مختلفة ولكن باعتبارات مختلفة. فعندما يقول طبيعة واحدة يعني مبدأ واحد للافعال، الجسم البسيط الذي ليه فيه مبدأ للفعل فقط، مبدأ واحد، مو أنه مركب من أجزاء كل جزء يمثل طبيعة مختلفة على الآخر. مثلنا مركب من ماء وهواء وتراب ونار، النار تقضي هكذا والتراب يقضي هكذا والماء أمر مو هكذا، وهذا عمله. إذن يقول هذا لا يعني الشيخ، الوحدة هي وحدة المبدأ مو وحدة الأفعال. فبالتالي يصير الجسم البسيط جزءه ما هي جزءه كما هي كله، التراب جزء ايه؟ تراب، جزء الهواء هواء، واضح؟ اما المركبات لا، لها جزء مثلا هكذا، وجزء مثلا نار، جزء هواء، مركبة من اشياء مختلفة، سواء كان جزء وجوده او جزء ماهيته. طيب قال نعم، مبدأ يعني أن يكون الذي يكون المبدأ المذكور فيه واحدة، يعني مبدأ الفعل واحد، لا أن الأفعال الصادرة عنه يعني عن الجسم واحدة، وذلك لأن الطبيعة الواحدة تتكثر أفعالها باعتبارات مختلفة، لا بالذات طبعا باعتبارات مختلفة كما ذكره في هذا الفصل، كما سيأتي بعد ذلك أن الطبيعة الواحدة تقتضي شكل معين، مقدار معين، كم معين، كما ذكره في هذا الفصل. وزاده وضوحا يعني بأن المطلوب طائرة واحدين وحدة مبدأ لوحدة الأفعال بقوله ليس فيه تركيب قوى وطبائع، يعني الكسرة المنهي عنها هنا الكسرة ليه المبدئية مكسرة الفعالية، ليس فيه تركيب قوى وطبائع أي لا يكون أي الجسم مجتمعا من أشياء مختلفة، ماء وهواء ونار وحيوان ونبات، زين سنهم حيوانهم نباتهم جمادهم إلى آخره، لا يكون مجتمعا من أشياء مختلفة لكل واحد منها يعني كل جزء منها طبيعة وقوة أخرى وتركب من جملتها شيء واحد مثل الإنسان، ما شاء الله 20 قوة 20 موجود في حيوانية ونباتية ومخيلة ووهمية ومتصرفة وقوة جاذبة قوة هاضمة لكن كل هذه متركبة وصيرت إيه لكن بتعمل بإيه بتنسيق واحد مركب مثل السيارة، السيارة مركبة من أجل المطور وبطري وشيء وكل أجزاء كلها موجودة فيها لكن تعمل كوحدة، لكن واحد يصير وحدة مركبة واحدة تركيب، تركيب صناعي والإنسان تركيب طبيعي لكن تركيب، فإن مثل هذا يعني مثل التركيب يقابل البسيط بل تكون طبيعة الأجزاء والكل جميعا شيئا واحدا، ما هي الجزء كما هي الكل. قال والطبيعة الواحدة تقتضي، شوف هذا يؤكد ما هو ممكن تقتضي أشياء أشياء كثيرة لكن من كل جنس نوع واحد فقط، والطبيعة الواحدة تقتضي من الأشكال والأمكنة وسائر ما لا بد للجسم أن يلزمه واحدا غير مختلف. يقول الطبيعة الواحدة تقتضي شكل واحد، مقدار واحد، وضع واحد، مكان واحد، وسائر، بس بشرط أن يكون هذه الأمور العرضية إيش لوازم، ولا الجسم العنصري لا يقتضي مقداره شكله ولا يقتضي، ولا لازم أن يكون كل جسم له إيه شكل واحد بقى، هذا نظر الأجسام الفلكية. نعم الجسم الجسم العنصري مثلا التراب يقتضي ان يكون في على الارض زي كل سمكه الا ان يجي شيء بالقص طبيعي في الارض، لكن الشكل والمقدار واللون الامور ليس مقتضى ايش مقترزات وليس مقترزات امور اتفاقيه، لكن في الافلاك نعم قلنا قبل ذلك المقدار والشكل هذه لان من لوازم وجودها طبعا لجهات العقول ثابته واضح، أو الأجسام العنصرية لا يختلف الأمر لاختلاف المقادير والأشكال والألوان. فعلى كل نقول بالنسبة شرط يعني الصفة الوصف العرضي إذا كان مفترى الذات لابد يكون لازم له، أما الأمور المفارقة ليست مفترى الذات، فهو أنا بيكلم أعم الأجسام العنصرية أو الفلكية. والطبيعة الواحدة تقتضي من الأشكال والأمكنة وسائر ما لابد للجسم أن يلزمه، يعني لوازم الجسم واحدا، هذا مفعول به تقتضي، تقتضي إيه يعني واحدا، تقتضي من هذه الأشكال واحدا غير مختلف، ليس إيه؟ مختلف، يعني تقتضي واحدا من الأشكال والأمكنة، واضح لا؟ تقتضي واحدا من الأشكال والأمكنة وغيرها مثل الوضع والمقدار وغيرها. قال ها هنا أعراض لا يمكن أن يفك الجسم في وجوده عنها كالأين، ما هذا الجسم الأين؟ جسم الأين طبعا الأين واضح، لكن الأين الكلي والوضع بجسم الوضع ما عندنا، والشكل، والشكل إيش الشكل الخاص، طبعا الشكل هذا شكل لكن يلزمه الشكل هذا تعطي الأجسام الفلكية للعنصرية، والكيف والكم وغير ذلك. وطبيعة الجسم لا محالة تقتضي من كل نوع شيئا ما على ما سيأتي بالفصل التالي، كما يكون الجسم بسيط لابد ان يكون كروي كما سيأتي بعد ذلك، لابد يكون كروي ما يكون مكعب او مخروطي. طيب نعم نعم
لا
يلزم الشكل، يلزم الشكل مو شكل معين، شكل متناهي يلزم شكله ما، لكن مثلا مقدار ما، مقدار مثلا مقدار بعينه لا، اما الافلاك يلزم شكل ايه معين، مقدار معين لازم تراضي من شكل بعيني، يعني الشكل الصورة الجسمية بصفة عامة، الـ الـ في نقطة الشكل في الأجسام العنصرية مو مقتضى الذات، لا لتناهيه، والتناهي مو مقتضى الذات، هذا معارض الوجود مو لوازم المائية كما قلنا، واضح قام البرهان على ذلك. فهو لذلك الشكل لا مو مقتضى الذات أصلا، لكن في الفلك لا مقتضى الذات، واضح أم لا؟ لأسباب خارجة عن الذات، الذات يعني يكون من لوازم مائية الشيء. وسيأتي الفصل الثالث لهذا الفصل، فالطبيعة الواحدة تقتضي من كل جنس منها يا من هذه الأشياء شيئا واحدا على نهج واحد، ولا يختلف اقتضاؤها بالأوقات، لأن الذات لا يختلف ولا تقط ولا يتخلف باختلافه، ولا يختلف اقتضاؤها بالأوقات والأحوال إلا إذا منعها مانع من ذلك. إذا يقول مثلا الجسم الفصيح يكون كري، يقول الأرض مو كروية، الماء ما عندنا ماء كرة، يقول أموانا حسن من مرات الماء في الكأس كأس مخروطي، وصار شيء مخروط يعني كيف يصير الماء المستدير في واضح لماذا منعه؟ لكن انت لو تركت الماء هذا وحده هكذا الفضاء يصير ياخذ شكل ايه؟ كره، مثل البحار، البحار مثلا الجزء الاكبر من كل مكان سحور اكثر تاخذ شكل ايه؟ كروي هكذا. يقول البسيط هكذا، البسيط لو خلي وطبعه وخلي وطبعه لكان كرويا، لكن معنى وراثة ان الشيء المفاجئ العدة الواحدة في القابل الواحد تقتضي شكل واحد، وشكل واحد هو اللي ايش؟ الكري اللي هو جزيئات ايش؟ هو معنى بسيط القديمة، اذا كان نتكلم عن الطبيعات القديمة مو مركب من اجزاء، هو لا احنا اقصد ما عنده عنصر، احنا مو عنده عنصر، ما مركب عندنا مركب من هيدروجين، الهيدروجين هو العنصر، الاكسجين هو العنصر، يبدتين الف هذول كان هو لما كان يقوم هذا، يعني عندهم الماء بسيط ليس فيه جزئيات، ولو خلي وطبعه لكان كرة. المهم طيب آخر شيء قال، فالجسم البسيط لا يقتدي إلا شيئا واحدا، أو في واحدة أخرى لا يقتدي شيئا إلا شيئا غير مختلف، واحدا هي زائدة أو يكون نصف بدل، يعني بمعنى واحد قال الجسم البسيط لا يقتدي إلا شيئا غير مختلف، يعني لا يقتدي إلا شيئا واحدا. هنا الشرح يقول هذه نتيجة البرهان، نتيجة القياس الذي مر، أن الجسم البسيط له طبيعة واحدة صغرى، والطبيعة الوقحلة تقتضي شيئا واحد كبرى، إذا فالجسم البسيط يقتضي إيش؟ شيئا واحدا، واضح لا؟ قياس واحد. فصل الفصل الأول ثاني، الجسم البسيط له طبيعة واحدة، ليس له إلا يعني له طبيعة واحدة الصغرى تدخل مجاب، والكبرى والطبيعة الواحدة اللي هي كتف هذا الفصل لا تقتضي إلا شيئا إيه؟ واحدة. فالجسم الواحد بسيط لا يفضل إليه، واضح جدا. الفاضل الشاجع وشاغف هذا الأمر، قال لا 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 مو هذه مو نتيجة المقدمتين. ليش؟ قال لاحتمال أن يكون الجسم البسيط له قوة حيوانية تفعل أفعال إيش؟ مختلفة، التخيل والتوهم والإدراك والأمور هذه كلها، هذه كلها والحس كل هذه الأمور والحركة تقتضيها القوة الحيوانية. فمن مثلا نقول يخرج من هذا القياس ايه؟ يخرج من هذا القياس ايه؟ هذه النتيجة، يعني الجسم البسيط له طبيعة واحدة، ويقول له هو ممكن يكون له قوة حيوانية، وهذه القوة الحيوانية تفعل ايه؟ أشياء كثيرة. بيقول ولكن هذا الكلام صحيح اللي قاله الشيخ صحيح. ليش؟ إن قال المقصود هنا إما الجسم العنصري أو جسم ليه؟ أن نقول جسم بسيط، جسم عنصري أو فلكي. أما الجسم العنصري كالعناصر الأربعة فليس فيها قوة حيوانية، وأما الجسم الفلكي له قوة حيوانية قوة مشروط، ولكن ليس له إلا إيه؟ نهج واحد وهي حركة مستديرة. فقال النبي صحيحة ولكن ليست مستنبطة من القياس، لأن هذا القياس عنده إرتاب، واضح؟ فهنا الشرح يتعجب من الفخر الرازي، يقول له أنت كيف تقول هذا؟ نحن انت تقول الجسم ذو قوة حيوانية، هذه صور خليها الجسم البسيط ذو قوة حيوانية، الجسم ذو قوة حيوانية والقوة الحيوانية تفعل ايه؟ لا هو القوة الحيوانية لو قلنا لا لو قلنا الجسم له قوة حيوانية، لا لو قلنا الجسم البسيط القوة الحيوانية تصدر منها اشياء مختلفة، خليك معي القوة باعترافك انت القوة الحيوانية تصدر منها اشياء مختلفة، وباعترافك الجسم البسيط تصدر عنه ايش؟ يعني لا يصدر عنه افعال قياس بالشكل الثاني، اذا فالجسم البسيط لا تكون له قوة قياس بالشكل الثاني. ويسمع صلة الكيس. القوى الحيوانية تقتضي أشياء مختلفة والجسم البسيط لا يقتضي إيه؟ أشياء متفرقة. الجسم البسيط ليس له إيه؟ قوة حيوانية، لا يكون ذو قوة حيوانية. واضح؟ يقول له فإذا لا، النتيجة هي النتيجة خارجة من القياس. هذه نتيجة لقوله الجسم البسيط له طبيعة واحدة، والطبيعة الواحدة تقتضي شيئا غير مختلف. واضح؟ هذه صغرى وكبرى. والفاضل الشارح قال هذا الحكم ليس بنتيجة لهما، يعني المقدمتين. لماذا؟ لاحتمال أن يكون للبسيط قوة حيوانية، وده عجيب منه يعني، كيف يمكن لقوة حيوانية أن يصير مركب من قوة تصدر عنه، عن هذا الجسم البسيط تصدر عنه بها بالقوة الحيوانية أشياء مختلفة. لكن لما كان الحق أن البسيط العنصري ليس ذا قوة حيوانية، ليس ذا قوة حيوانية ولا تصدر عن الفرك أشياء مختلفة، صح هذا الحكم. والذي النتيجة صحيحة ولكن ليس نتيجة للقياس. وأقول وضع المقدمتين المذكورتين ينافي هذا الاحتمال، يعني هذه الصغرى والكبرى التي أساقها في الفصل الأول والثاني، هذه خلاف طف كلامك. ليش؟ لأن قولنا القوى الحيوانية تصدر عنها أشياء مختلفة ينتج مع كبرى القياس المذكورة. ما كبرى القياس المذكورة؟ وهي أن الطبيعة الواحدة لا تصدر عنها أشياء مختلفة، أن القوى الحيوانية ليست بطبيعة واحدة. في نتيجة هي القياس الأول، القوى الآن مثلا ذكرت القياس الثاني، القوى الحيوانية ليست بطبيعة واحدة. وهذه النتيجة مع صغر القياس المذكور، ما هو؟ وهو قولنا الجسم البسيط له طبيعة واحدة، ينتج بشكل ثاني أن الجسم البسيط لا يكون ذا قوة حيوانية. واضح؟ إذن هذه اللي نتقول عليها أن القوة الحيوانية تصدر عنها أفعال مختلفة، إذا ضمناها إلى طرف إلى الكبرى وطرف إلى الصغرى ينتج خلاف ما أردت، أن الجسم البسيط لا يمكن أن يكون ذا قوة حيوانية. والحمد لله رب العالمين.